بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، هذه كبيرة جديدة من الكبائر التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الكبائر. والواجب على الإنسان أن يحضر هذه الكبائر، فإنها الذنوب الكبار التي لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة، بل يكون صاحبها تحت مشيئة الله عز وجل. إن مات على ذلك إن شاء عذبه وإن شاء عاقب عنه وعاقبه عليه. فإن الذنوب كبائر وصغائر، والصغائر دون الكبائر، وإن كان الإنسان متوعد أيضا على هذا، وينبغي على الإنسان أن يترك الذنوب كلها كبارها وصغيرها. ومعظم النار المستصغر الشرر، وقد يتهاون الإنسان في الصغيرة فتفضي به إلى الكبيرة. وأعظم من هذه الكبائر البدع والضلالات، وكل منهما كبائر، بدعة كبيرة والمعصية كبيرة. لكن يقال إن المعصية ما كانت في باب الشهوات، وأما البدعة ما كانت في باب الشبهات. باختصار، البدعة تتعلق بشبهة، بالفكر، بالفكر أن تختلف رأسك واختلف منهجك عما كان عليه النبي والصحابة. إنما الكبائر زنا، ربا، لواط، ظلم، كذا 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 إلى آخره، غيبة، نميمة، عقوق والدين، هذا قسم من الذنوب. وقسم آخر من الذنوب وهو البدع. والبدع ما هي؟ اللي هو الخروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، الخروج عن السنة. فالبدعة إحداث في الدين. البدعة ناس بيصلوا، مبتدع ناس يصلون، ناس يصومون، ناس يقرؤون القرآن، ناس يقاتلون ويقول نحن نقاتل في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. الزاني هذا رجل يفجر بامرأة كذا كذا، الناس جميعا ينكرون عليه، حتى لو واحد فتح بيت دعارة ينكر على الزاني وإن كان هو يفعل ذلك. ما رأينا واحد يشرب الخمر فيقول الخمر طيبة والخمر كذا، أيها الناس اشربوا الخمر، ما رأينا هذا. إنما إذا كلمت واحدا يشرب الخمر قال ادعوا لي عم الشيخ، ادعوا لي. ولو كان بيشرب الدخان يقول لك ادعوا لي عم الشيخ. ما رأينا واحد يقول اللهم اجعل ولدي شاربا للخمر، ولا وجدنا واحد يقول اللهم اجعل ابنتي راقصة، حتى ولو كان يشاهد الراقصة. إنما الإشكالية في ماذا يا إخواني؟ الإشكالية في الشبهات، الإشكالية في البدع. أنا ممكن يكون اللي بيصلي بيك ده صوته جميل ورجل كذا، والمسجد ممتلئ أدوار، ورجل مبتدع، رجل ضال، رجل منحرف، خارجي ولا مرجئي، داعشي ولا قاعدي، إخواني ولا تبليغي، أشعاري ولا معتزلي، وتحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامه. ربما تقول يا شيخ تعالنا البيت زرنا حتى تحصل لنا البركة، ربما هذا أخطر بقى ما يكون. ليه؟ لأن هذا الذي يخرج من السنة، هذا الذي يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعرفه إلا من لا يعرفه إلا المتخصص. ولهذا بعض الناس قد يقول لك مثلا لماذا لا تحضرون للشيخ فلاني أو الشيخ علاني، لماذا لا تمشون مع كذا ولا مع كذا، وما لهم يعني الإخوان، وما لهم التبليغ، ما هو ناس بيصلوا كويسين، يعني أنتوا تركتوا الناس اللي ترقص وتطبل وتفعل وجئتوا من الناس اللي بتصلي. هكذا يفهم هو، يتصور أن هذا أخف من هذا. لا لا، هذا أشد. ليه؟ لأنه ينسب إلى الدين ما ليس منه، لأنه يقلد، لأنه يقتدى به. ولهذا خذوها يا إخواني، بارك الله فيهم، قاعدة ذكرها بعض السلفيين: أخطر صنفين في الناس العالم الفاجر والعابد الجاهل. جينا بقى للزاني، جينا للمرابي، جينا للقاتل، مع أنهم على خطورة عظيمة جدا، لكن أخطر صنفين في الناس العالم الفاجر، لأنه يحل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، والناس وراء، الناس لهم اللي بيقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعابد الجاهل فيحدث في الدين والناس وراه. رجل عابد، رجل حافظ القرآن بالقراءة العشر، ولهذا يقول هذا من أهل القرآن، رجل
نظر نفسه لتعليم القرآن وهو إيه؟ صوفي قبوري بعد ما يخلص الحلقة تعليم القرآن يقول لك مدد يا بدوي فتح حضرة النبي وبسر الفاتحة وهكذا. هذا الناس اللي بتحفظ القرآن وقد يكون حفظ القرآن بالقراءات الأربعة عشر العشر المتواترة والأربعة الشواذ كمان. هذا المشكلة, هذا هي الخطورة. صاحب اللحية الطويلة والثياب القصيرة والقرآن صاحب الصوت الشجي الماتع ومع ذلك أضر من الزاني والسارق. ودي طبعا مسألة يمكن تحتاج لها 7 سنين في رمضان عشان نستوعبها ونفهمها فهم دقيق, لكن مش مشكلة احنا مع بعض إن أحيانا الله عز وجل. فإزاي نفهم ديت؟ إزاي نفهم إن اللي بيصلي بنا في القبلة إن احنا اللي بنبكي وراه إن هذا أخطر من اللي فاتح بالدعارة؟ لأن اللي فاتح بالدعارة لا يغتر به لصاحب شهوة, وكما قلت لكم يتوارى. هو فيه زنا على قارعة الطريق, هو فيه زنا دلوقتي لو نزلنا في الشارع فيه زنا, الزنا في بالليل, الزنا وراء الحجب, الزنا بيغلق عليه الأبواب, الزنا ما بيقولش أنا زاني. لكن المشكلة أن الراجل اللي بيجلس يذكر الله في الشوارع ده يقول لك مدد يا بدر مدد يا حسين مولد أبو غنام, مش كل بيلة بتروحه مولد أبو غنام ومولد المعداوي, هذا شرك بالله يخرج من ملة الإسلام. يعني لو مكان هذا عصيان وزنا وربا أقل من هذا بكثير, لكن المشكلة أنك تروح وربما تصلي العشاء وتطلع تقول مدد يا بدر وتاخد لك لفتين كمان حول المقصورة وابنك مريض تاخده وتتمسح وتجيب كذا وكذا وكذا إلى آخره. هذا أخطر من الزني بكثير, هذا أخطر من المرابي بكثير. ولكن أن يفهم الناس هذا, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن دنا وإن طرق, رغم أن فأبي ذر عبد إذا قال لا إله الله يبتغي بذلك وجه الله أدخله الله الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله, قال وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله, قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث من الحديث يقول رغم أنف أبي ذر وإن زنى وإن سرق. لكن مدد يا بدوي لا يغفرها الله, تخيل مدد يا حسين مدد يا أبو غنام. وهذا السبب يا أخواني في بعد الناس عن الدين كثيرا كثيرا كثيرا. وإلا لو عرفنا السنة والبدعة, لو عرفنا التوحيد والشرك لعلمنا دركات هذه المعاصي وأن الإنسان يبتعد عن هذه المعاصي كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. السرقة, السرقة معصية عظيمة وهي أخذ مال على وجه الخفاء من حرز بقدر ربع دينار. أخذ مال على وجه الخفاء يأخذ لك حضن كده تجي تدور على جيبك ما تلاقيش فيه حاجة, عارفين دول حرامية دول ياخدك بالحضن. ازيك حاج يوسف من زمان ما شفتكش تعالى كلام من ده. حاج يوسف رحب بيه يمكن يجيب له حاجة ساعة كمان, وبعد ما يمشي الحاج يوسف بثلاث أربع خطاوي يدور في جيبه ما لاقيش حاجة. ازاي بياخدوها؟ سبحان الله. طبعا في طرق تدريبية يتدربوا على هذا, يعني خفة اليد كما يقولون. يبقى أخذ على وجه الخفاء هذا واحد, اثنين من حرز من جيب, من جيب اهو هذا حرز واخد بالك, او من خزنة. ثلاثة قدر ربع دينار, ربع دينار يعني جرام وشوية ذهب. يبقى ثلاث حاجات اهو. يبقى اخذ على وجه الخفاء, انما اللي ياخد قدام الناس كده واحد مثلا, واحدة ماشية بشنطة, واحد بيتكلم في التليفون راح خطفه جاري, ده اسمه ايه؟ ده صاحب نهبة, ده نهب هذا الشيء, ده ليس سرقة, دي معصية بس اسمها ايه؟ نهبة. ده نهبة. او واحد خد حق اخته غصب عنه, عاجبك تاخده مش عاجبك خلاص, ده اسمه غصب, ده اسمه غصب. واحد تعرض لناس في الطريق, وقف سيارتك انزل خد السيارة, ده اسمه قاطع طريق, ده اسمه قاطع ايه؟ طريق. واحد موظف خلى 10 100 خلى 10,000,000,000 زود 3 أصفار واخد اختلاس, ده اسمه ايه؟ اختلاس. كل ده اخذ محرم, اختلاس, نوبة, سرقة, قطع طريق, وكل حاجة من دول لها أحكامها الايه؟ لها أحكامها الخاصة. يبقى السرقة أننا آخذ مال على وجه الخفاء من حرز, من حرز. يعني لو واحد شاف مثلا عباية هنا محطوطة في الجامع وخدها ومشى, ده ده اسمه ايه ده سرق، بس ما سرقش سرقه تقطع فيها اليد، انما السرقه اللي هي تقطع فيها اليد اللي هي سرقه على وجه الخفاء من حرز، شيء اللي كله حرز، مثلا انا نايم على العبايه مثلا خدها من تحت راسي، انا لابس الساعه فكها لي في جيب محفظه اخذها، انما لو الساعه انا مثلا حاططها جنبي هنا على الرف جنب المصحف ونمت شويه وجي واحد خد الساعه من على الرف، ده يقطع في يده؟ لا لا لا، مش حرز هنا بقى، مش ايه، ما هياش في حرز. طيب كم قدر ربع دينار اللي هي قدر جرام وكسور من الذهب؟ اذا اخذ ذلك قطعت يده اليمنى من هنا من مفصل الكف عن الرسل، الساعد هنا، يبقى يتقطع ايده اليمنى هنا. لو واحد قطع لك صابع بيدفع 10 من الابي، يعني حوالي 100,000 جنيه. لو واحد قطع لك صابع يدفع 100,000، اثنين يبقى 200,000 جنيه، ثلاثة الايد ديت خمس طوابع يبقى كام؟ يبقى 500,000 جنيه. لو واحد قطعها لك يبقى 500,000 جنيه، 50 ناقة هنا 500,000 جنيه. ولو لكن لو انت سرقت جرام ذهب 600 جنيه بيقطع فيها يدك. اليد هنا لها قيمة واليد هنا ملهاش قيمة، فلما عفت غلت، ولما خانت هانت، لما سرقت ما لم يعد لها قدر، خلاص ربع دينار تقطع اليد فيها. طيب ولو عاد فسرق؟ لو عاد فسرق نقطع ايده الثانيه، نقطع رجله اليسرى. منين؟ من عند كف الرجل، بيز الرجل كده من نفصل رجله، نقطع الكف عن الايه؟ اصل ما تخافوش طبعا، اللي بيقيم الحدود الحاكم. اللي بيقيم الحدود ده ايه؟ الحاكم، او من ينوب الحاكم. طبعا لو واحد بقى هيسرق 600 جنيه اتقطع ايده، عمره ما عاد حد سارق. ولهذا الجماعه اللي يقول لك لو انتوا نفذتوا الحدود يبقى الناس كلها ايه؟ هيتقطع ايديها. لا، ده هو واحد بس. هو واحد بس اللي يتقطع ايده، ولما يتقطع ايديه ورجليه بالخلاف يبقى خلاص. طب لو سرق المره الثالثه؟ لا، ده بقى نحبسه ونعذره وكذا. فالصحيح انه لا قطع بعد اليد اليمنى مع الرجل الايه؟ مع الرجل اليسرى. يبقى نقطع دي الاول، نرجع نقطع رجل ثاني اللي هي اليسرى في خلاف يقطعها الحاكم، انما غير الحاكم ليس له ذلك. ليس له ذلك. فمن سرق مالا من حرز على وجه الخفاء فانه تقطع يده، لان النبي لان الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولهذا لا يرضع الجناه الا إقامة الحدود. الزاني هذا يرجم حتى الموت إن كان محصنا، ويضرب 100 جلدة أمام الناس إن كان غير محصن، لن يزني بعد. السارق هذا تقطع يده فيه 600 جنيه، يبقى لن يسرق بعد. القاتل يقتل. شرب الخمر نسجده 80 جلدة، اللي بيشرب الخمر يسجد 80 جلدة، كما قال سبحانه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، إن كان قدره ربع دينار فتقطع يده في الربع دينار. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما شفعوا في المرأة المخزومية، المرأة المخزومية لما شفعوا له كانت امرأة صالحة وكانت تأخذ المتاع فتجحده، وقيل كانت سرقت. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قال: إن من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ولهذا الحد إذا بلغ الحاكم فأقام، إذا بلغ الحاكم وجب إقامته حتى لو تنازل صاحب المال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه سرق مرة، فلما أراد أن يقلون الحد فصاحب المال قال: يا رسول الله أنا عفوت. قال: هل كان قبل؟ هل كان قبل؟ ولهذا حد السرقة لا يقام إلا إذا طلب به صاحب المال. يعني لو إحنا دلوقتي شفنا واحد بيسرق حاجة، سرق مثلا حاجة وكلام ده، ما نقيمش عليه اليد، ما نقيمش عليه الحد، طالما أن صاحب المال لم يرفع دعوى أنه سرق منه مال. لكن الحاكم يعذره، الحاكم يؤدبه، لكن لا يقام الحد إلا إيه؟ إلا بهذا. طب لو عشرة، لو عشرة سرقوا جرام ذهب بيسرقوا محل ذهب، واخد بالك؟ فسرقوا محل ذهب فما خدوش إلا خاتم عيار 18 جرام واحد، يعني مثلا ربع دينار. نقطع يد من؟ يد الجميع. إذا كانوا خمسة نقطع يد الخمسة. نقطع يد الإيه؟ الخمسة. طالما أنهم شاركوا في سرقة في سرقة، يبقى كل واحد صار سارقا فتقطع يده. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزن زاني حين يزن مؤمن، ولا يسرق السرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يتن التوبة معروضة بعد معروضة بعد. يعني هذا السارق ذهب عنه الإيمان الذي يرضعه، ولو كان معه إيمان يرضع إيمان كامل لما سرق. ولا شك أن كل صاحب معصية إنما مارس معصيته في غياب من مراقبة الله عز وجل، وإلا لو راقب الإنسان رب يا إخواني شوفوا لحكومة معك، والله لو على كل واحد كتيبة مش عسكري أو جندي، والله لو على كل واحد كتيبة وأراد أن يعصي العصا ما يرضع العاصي إلا الخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا راقب الإنسان ربه وخاف الله عز وجل، ولهذا قال النبي في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مع أنه لم يره أحد، فقال إني أخاف الله. وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس، سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع، ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. قلت: ولا تنفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرق، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال. يعني لو فرضنا أن احنا أقمنا عليه الحد، أقمنا عليه الحد هذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى المال المسروق لابد أن يرده، ودي مسألة مهمة جدا. أنا كنت في لبنان زمان، في لبنان مثلا، وكنت بسرق هناك من بنزيمات والكلام من ده، وجيت عملت مش عارف ايه وايه، وكونت ثروه كبيره من هناك وتبت الى الله عز وجل الان. حتى لو اقيم الحد كما قلنا القاعده اللي معنا دائما ما يتعلق بحقوق الخلق فالتوبه متوقفه حتى ترد الحق الى صاحبه، او ان تستحل تقول له: يا عم يا صاحب البنزينه انا كنت بسرق منك فانا ما معيش الان، سددني سامحني ولا لا؟ اذا ما سامحك فلا بد ان تسدده. عندك بيت بيع وقعد في شقه بالايجار، عندك ارض كانت تشتريها مثلا فدان مثلا ب 50,000 جنيه ولا ب 100,000 جنيه زمان، طلع عقار الان بقى الفدان دلوقتي ب 15 مليون، لابد ان ترد، لابد ان ترد هذا المال الى صاحبه. ولهذا نقول: خير للانسان الا ياتي المعصيه ولا ياخذ الدرهم والدينار قبل ان يصبح مليار او مليون، فلا يستطيع ولا يقوى على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.